كن عونا لمن بالحب ناداك، ولا تركن إلى الدنيا وأكثر من عطاياك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من سلطة خضراء. حلقتنا النهاردة فيها فقرتين. الفقرة الأولى الحقيقة احنا هنسترضي فيها اخواننا واخواتنا اللي بيبعتولنا باستمرار على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة سلطة خضراء، مشاركات كتير ما كناش قادرين نعرضها كلها، واحيانا واحنا بنعرضها كنا بنعرضها مع الاتصالات فكانت الاتصالات بتاخد وقتها. النهاردة هنعمل فقرة خاصة لبعض المشاركات، طبعا مش هنقدر نعرضها كلها مرة واحدة، لبعض المشاركات الجميلة اللي وصلتنا على سلطة خضراء. لكن الحقيقة احنا مش هنكتفي بعرض المشاركات بس، لكن هنستخلص منها دروس مهمة جدا. والحقيقة وانا بشوف المشاركات في حاجة حيرتني، بعض المشاركات متكررة يعني اتقالت قبل كده في بعض الاماكن او موجودة على المواقع، لكن الحقيقة لما فكرت قلت لا انا هقولها لسببين. السبب الاول احتراما لمن ارسلوها، السبب الثاني وده مهم جدا ان الحكايات ليس بقراءتها، يعني ممكن واحد يقرأ نفس الحكاية 10 مرات وما يخرجش منها بحاجة خالص، لكن ممكن مرة واحدة يجلس معها بتدبر وتأمل ويحاول يستخرج دروسها يجد ان هو بيستفيد منها جدا جدا. هو ده اللي هنعمله، ان احنا هنعيش مع الرسائل اللي وصلت، هنعيش معها ونشوف ايه الدروس اللي احنا نقدر نستخلصها منها في حياتنا. فهنعمل دي الفقرة الأولى ان شاء الله تكون مفيدة جدا وخفيفة ولذيذة ان شاء الله، وفي نفس الوقت بندعو حضراتكم تبعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحة سلطة خضراء اي مشاركات، اشعار، مواقف، حكايات، تجارب، ابعتوها لنا وان شاء الله نعرضها هنا في برنامجنا وبرنامجكم سلطة خضراء. اما الفقرة اللي بعدها ان شاء الله هتكون الفقرة المعتادة، هي فقرة استقبال اتصالات حضراتكم، ارائكم، مشاركاتكم، اي شيء. الحقيقة ويمكن احنا الفترة الاخيرة يعني الاتصالات بقت ثرية جدا وبقت تثري الحلقة جدا، فاحنا في انتظار اتصالات حضراتكم في الفقرة بعد القادمة ان شاء الله. وبرضو اثناء الفقرة هنعرض بعض الجمل المهمة اللي اعتقد ان احنا لو كتبناها هيبقى لها مردود جيد على حياتنا ان شاء الله. يبقى دول فقرتين النهاردة. الفقرة الأولى هنعرض مشاركات حضراتكم ونعلق عليها ونستخلص دروسها، الفقرة الثانية إن شاء الله هنستقبل اتصالات حضراتكم ونرد عليها، وفي نفس الوقت نعرض مجموعة من الكلمات والتأملات اللي إن شاء الله تكون طيبة جدا. خلونا ما نضيعش وقت وخلونا نطلع فاصل صغير ونرجع مع أول فقرتنا النهاردة في سلطة خضراء، فانتظرونا.
أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك، ولا تركن إلى الدنيا وأكثر من عطاياك.
أهلا ومرحبا بكم، زي ما اتفقنا هنبدأ ببعض المشاركات اللي وصلت لنا، والمشاركة الأولى اللي هنبدأها النهاردة جت لنا من أسماء ماري. أنا طبعا بعرض الأسماء زي ما بتجينا. أسماء بتحكي حكاية، طبعا أنا يعني هعرض، طبعا مش كل ما يقرأ يعرض كما هو مقروء، فأنا هعرض الحكاية اللي هو بعتها لنا بما يتناسب مع طرحها. هي بتحكي حكاية، بتقدم لنا حكاية عن زوجين. بتقول إن الزوجين دول كانوا عايشين سعداء مع بعض جدا، حياتهم كانت سعيدة جدا وكانوا بيحلوا كل مشاكلهم مع بعض، لكن كان الزوجة عندها صندوق، كان الصندوق دوت بتطلب من زوجها إن هو ما يقربش ليه خالص، هو احتراما لخصوصيتها ولأنه ما كانش عنده أي شك فيها، فساب هذا الصندوق كما هو لم يقترب منه إطلاقا. لحد ما هي باع الكبر أصابها مرض، والأطباء قالوا له إن هي خلاص أيامها في الحياة بقت معدودة وخلاص يعني هي تكاد تكون هتموت يعني، فعين وقعت على الصندوق اللي كانت منعاه من إن هو يبص عليه. فهي قالت له لا ممكن تجيبه دلوقتي، أنت ممكن تجيب الصندوق دوت وتبص عليه. فجاب الصندوق الحقيقة، فبص على الصندوق فوجد فيه دميتين عروستين معمولين تفصيل زي الكروشيه كده، دميتين معمولين تفصيل و25,000 دولار. فسألها يعني بيقول لها ايه الحكاية، ايه حكاية الدميتين دول يعني ايه حكايتهم؟ فقالت لي ان انا كانت جدتي علمتني درس مهم جدا جدا، قالت لي ان اكثر ما يفسد الزواج هو الغضب والخلافات والجدال. اكثر حاجة تفسد الزواج بين الاتنين الغضب من الطرفين، الجدال من الطرفين، الخلافات المستمرة من الطرفين. فكانت قالت لها لما زوجك يغضبك او يحصل غضب بينك وبين زوجك روحي جيبي ابرة وخيط وبداي اعملي عروسة صغيرة او دمية زي ما بتتعمل، فتطلعي غضبك فيها وفي نفس الوقت ما تعمليش حاجة تفسد حياتك الزوجية مع زوجك، على اعتبار ان وجود خلافات امر وارد في اي حياة زوجية. فهو لما شاف هذا الامر على قدر ان هو كان حزين على ان زوجته بتفارق الحياة، لكنه كان فرحان قوي قوي قوي، لان معنى كده ان هو ما اغضبهاش غير مرتين اتنين بس في حياته كلها. تخيلوا ناس عاشوا مع بعض المدة دي كلها، فهو رأى ان هو كده ما اغضبش زوجته غير مرتين اتنين بس في الحياة كلها، فكان سعيد بهذا الامر جدا. فبيسألها فايه بقى حكاية $25,000؟ قالت له ده $25,000 بقى دول تمن العرايس الكتير قوي اللي انا عملتها وبعتها. يعني الفكرة ما كانتش ان هو غضبها مرتين بس فعملت دميتين، ده غضبها كتير قوي قوي وعملت عرايس كتير قوي لكن بعتهم، فكان رصيد هذه العرايس $25,000. فدول بس كانوا العرسين اللي فاضلين لسه ما بعتهمش. الحقيقة القصة دي محتاجة ان احنا نقف مع بعض النقاط المهمة قوي 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 فيها. النقطة الاولى هي الوصية الزوجية اللي قالتها الجدة. بالفعل في المحاكم الأمريكية وجدوا ان معظم حالات الطلاق بتحصل على موضوع لما تتبعوا اثاره في الاول وجدوا جدال على امر تافه كان يسهل حله. تخيلوا الجدال يتصاعد يتصاعد يتصاعد، وكل مشكلة صغيرة تكبر، وكل خلاف يكبر، ده غضبان وده غضبان وده مش عايز يتنازل ده مش عايز يتنازل، فالخلاف يكبر. فصدقوني يا جماعة اكثر ما يفسد العلاقات الزوجية هو نقص التفاهم بين الطرفين، هو عدم رغبة الطرفين في الحل، هو زيادة الهوى بين الطرفين وكله يتشبث برأي ده ولا ده، لكن بشيء من التنازل بشيء من التفكير بشيء من التدبر بشيء من التلاقي المشكلات الزوجية كلها بتحل وتستمر هذه الحالة. اثنين، الموضوع ده من غير ما ندري قدم لنا علاج للغضب. احد حالات الغضب دلوقتي يقول لك جيب كرة كاوتش كده وقعد يعمل فيها كده فرغ الشحنة، وفعلا على فكرة دي حاجة حقيقية. كل ما تحس انك غضبان او متوتر لو وجدت شيء تفرغ فيه شحنتك ده بيساعد على تفريغ الغضب. لو نزلت اتمشيت بس ماشي سريع شويه هتبص تلاقي شحنات الغضب بتقل، لو اتحركت عملت اي حاجه غيرت المكان اللي انت فيه. فمن علاج الغضب من العلاجات المهمه جدا، الناس عندهم غضب عندهم عصبيه ان هم يفرغوا الطاقه السلبيه الاضافيه دي يفرغوها في عمل شيء. هنا كان بتفرغها في عمل دمية أو عمل عروسة، إحنا ممكن نفرغها في أي شيء إيجابي. ده مع علاج شديد الناس اللي بحس عن علاج الغضب أو العصبية وأنا بقدرش أمسك أعصابي، ده أحد العلاجات. ابتعد عن مكان التوتر وإشغل طاقتك وجهدك في عمل مفيد في هذه اللحظة. سؤال للأزواج وللزوجات، للزوجات هنسأل السؤال كيف تتعاملين مع غضب زوجك؟ يعني هل بتجتهدي أنك أنت تمتصيه، تجتهدي انك انت تصبري عليه شويه، تجتهدي انك تاخري الحوار لوقت يكون هو اهدأ فيه شويه؟ كيف تتعاملين مع غضب زوجك؟ دي فنيه لابد ان تتحلى بها كل زوجه. لو هو هيعلى لو انت هتعلى مفيش مشكله هتتحل، لكن محتاجين شويه هدوء واختيار الوقت المناسب للحوار. في نفس الوقت لو سالنا كل زوج لو كانت زوجتك بتعمل هذا الاسلوب تتخيل ممكن في 5-6 سنين تكون عملت كام عروسه؟ كام عروسه ايه؟ تكون عملت كم محل عرايس. يعني تخيل لو كل مرة الزوج كده بيغضب زوجته بتروح تعمل عروسة أو دمية، تخيل هي ممكن تكون عملت إيه؟ ده زي ما مش تعمل عروسة ده تعمل محلات عرايس كتير قوي قوي قوي، لأن للأسف أصبح هذا في الغالب هو الأصل. فإحنا بحاجة إن إحنا نتعامل كأزواج وزوجات، كل الأزواج والزوجات أو اللي بيستعدوا للزواج قدام يتعاملوا مع هذه الوصية بانتباه. الحوار والتفاهم يحل معظم المشكلات إن لم يكن كلها، الجدال والخلافات وتصعيد الأمور يفسد الحياة الزوجية. ثم علاج للغضب بقى سواء بقى أزواج أو غير أزواج، علاج للغضب ابتعد عن مكان التوتر، فرغ الطاقة السلبية دي في شيء آخر. كل زوج يسأل نفسه لو زوجتي بتتبع هذا الأسلوب تخيل أنا ممكن أكون عملت لها كام محلة. والله إني نغتني، والله لو الحاجة تمشي كده ويعرفوا يفصلوا فعلا وبعد ما يفصلوا نبيع ممكن نغتني من هذا الأمر. الحكاية الثانية برضو من أسماء، فبتقول حكاية رمزية عن أحد الملوك، بتقول إن أحد الملوك حكم على شخصين بالإعدام، ارتكب جناية معينة فحكم على الشخصين بالإعدام. أحد الشخصين خلاص حكم عليه بالإعدام فاستسلم للأمر وخلاص قاعد مستني حكم الإعدام يطبق فيه والأمر انتهى عند هذا الحد وخلاص مفيش حل، خلاص نعدم بقى وانتهى الأمر على كده. التاني كان ذكي ولماح، بدأ يفكر إزاي أنا ممكن يعني أسترضي الملك بطريقة ما تخليه يعني ما يعدمنيش على الأقل دلوقتي. فبدأ يفكر الملك بيحب إيه، وحط 3-4 نقط تحت الملك بيحب إيه. وجد إن الملك بيحب حاجتين، بيحب حصانه قوي 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 وبيحب الفخر قوي قوي، يعني يحب حصانه ويحب الفخر. فراح ندف للناس اللي معاه وقال لهم أنا عندي فكرة مهمة جدا، أنا عايز أقابل الملك، لازم أقابل الملك في الوقت الحالي. في اللحظة دي خدول الملك ايه ايه الحاجه الخطيره اللي عند الراجل دوت محتاج يقابل الملك عشانها. راح للملك، الملك ساله ايه الفكره اللي موجوده عندك، قال له انا ممكن خلال سنه واحده اعلم حصانك الطيران، هخلي الحصان بتاعك ده يطير ويبقى اول حصان طائر في العالم، يعني اول حصان طائر في العالم هيكون الحصان بتاعك ده، فانا اعلمه لك الطيران، خلاص الموضوع منتهي وانا اعلمه لك الطيران. الملك فكر، هو بيحب حصان وبيحب الفخر، فتخيل نفسه كده هو راكب الحصان وطاير بيه، بقى يعني مش ممكن حد يعمل الحكايه دي واول حصان طائر في العالم، فوافقه. فلما رجع صاحبنا دوت مكانه، فالسجين التاني بيقول له حصان ايه اللي هتعلمه الطيران وفي حصان بيطير، ايه الفكره، ما انت في النهايه مش هتعلمه الطيران وبعد السنه دي هيلاقي لا طار ولا حاجه. قال له والله انا اديت لنفسي بالفكره دي اربع فرص، الاولى ان الملك يموت خلال السنه دي، وفي الحاله دي ممكن ما يعدمونيش، ممكن خلال السنه الطويله دي الملك يموت فيها وفي الحاله دي ما يعدمونيش. الامر الثاني ممكن اموت انا، وفي الحاله دي لما اموت وانا في فراشي احسن ما اموت وهم اعدموني. الحاجه الثالثه ممكن الحصان نفسه يموت، فلو الحصان مات هعلمه الطيران ازاي، يعني المشكله مش مشكلتي بقى، المشكله مشكله الحصان اللي مات. الحاجه الرابعه بيقول له مين عارف، ما يمكن الحصان يتعلم الطيران. طبعا هو مش هيتعلم الطيران، لكن الحقيقه الامر دوت، هذه الحكايه الرمزيه بتدي مجموعه من الايحاءات المهمه جدا. الايحاء ده اللي انا عايز اوصل له يا جماعه، الحكايه مش بحكايتها او مش حكايه حلوه الحكايه وحشه، احنا ممكن نطلع بايه. اول حاجه ممكن نطلع بيها هنا، وزي ما ده موضوع كبير قوي، اللي هو موضوع التواصل، وان شاء الله زي ما احنا هنفرد له مجموعه حلقات، ازاي توصل لانسان، اوصل لانسان من خلاله هو. لما ده قدر يوصل للملك وصل له من خلال ايه اللي بيحبه الملك. الملك بيحب الحصان بتاعه وبيحب الفخر، من خلال ده قدر يوصل. كل انسان في الدنيا له مفتاح، مجرد ما انت تعرف مفتاح اللي قدامك ده تستطيع انك تصل اليه من خلاله. فلما تفكر انك انت تقنع حد بحاجه، لما تفكر انك انت تحبب حد في حاجه، ما تفكرش في مفاتيحك انت او في اساليبك انت، لكن فكر ايه مفاتيحه هو واساليبه اللي تناسبه هو وتخله منها. دي آلية مهمة جدا لبدأ أن يكون شخصية محبوبة أو مفهومة أو مستجابة، دي طريقة مهمة جدا فيها. الحاجة الثانية، لما تقع في مشكلة كن ذكيا وحاول أن تبحث عن حلول ابتكارية. يعني في مشكلات ممكن نفس الشخصين يقعوا في نفس المشكلة، واحد يسلم ويقع وملهاش حل وانتهت وقفلت، واحد تاني تجده عمال يفكر هنا وهنا 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 حتى يصل إلى حل ابتكاري. فما تخليش المشكلة توقعك، خلي عندك فرصة للتفكير الإيجابي الابتكاري. دي الحكايه الثانيه من اسماء محمد يحيى، بعت لنا حكايه مهمه قوي 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 ان احنا نستوعب معناها. بيقول ان دخل مدرس على مجموعه من تلاميذه ورفع لهم كوبايه وقال لهم الكوبايه دي، تتخيلوا الكوبايه دي وزنها قد ايه؟ فواحد قال له 50 جرام 100 جرام 125 جرام، يعني افكار متقاربه. قال له انا ما يهمنيش وزن الكوبايه، لكن انا عايز اسال سؤالين. شيل الكوبايه، استخدام الكوبايات امر مهم في الحياه ولا مش مهم؟ مهم، ما فيش حد ما يقدرش ما يستخدمش الكوبايات، يبقى ان احنا نشيل الكوبايه امر مهم. طيب قال له طب لو شلت الكوبايه دقيقتين ايه اللي هيحصل لك؟ قال له ما فيش، يعني هادي غرضي منها واحطها وانتهى الامر على كده. قال له طب لو فضلت شايلها ساعه؟ قال له لا، لو شلتها ساعه ايديا هتوجعني، من يقدر يشيل الكوبايه ساعه باستمرار؟ قال له طب لو شلتها ساعتين؟ لا، ده بقى تمزق في الاربطه وتعب والم شديد، هندخل في حكايه ثانيه خالص. فرد عليهم قال لهم هو ده مشاكل الحياه. مشاكل الحياه لابد منها في الحياه، ولابد ان احنا ما نهملهاش ونركنها على جنب، لابد نفكر فيها. هو ده شيل الكوبايه. انا شلت الكوبايه عشان انا عايز اشرب دلوقتي، هينفع اشرب وهي كده؟ مش هشرب زي الوز يعني، لكن عايز اشرب لازم ان انا ارفعها عشان اشرب بيها. فبالتالي طيب لازم تشيلها، يبقى شيلها لابد منه. فمشاكل الحياه والتفكير فيها والبحث عن حلول ليها امر لابد منه. لكن لو انا فضلت ماسك المشكله في ايدي، نسيت ماسك الكوبايه اهي، فضلت ماسكها ساعه لا ايدي هتوجعني، فضلت ماسكها ساعتين ده خلاص تمزق في الاربطه. يبقى تعامل مع مشكلات الحياه لكن في الوقت الذي يناسبها. بعض مشكلات الحياه ناخد وقتها نفكر فيها ونحلها، بعضها هنفترض ملوش حل، ما تفضلش شايلها بقى، خلاص انتقل الى غيرها من الحياه، اشتغل في حاجه ثانيه، حقق نجاحات في حاجه ثانيه، لكن ما تفضلش طول اللي شغلك الكوبايه. الكوبايه تقيله يا عم، ماشي، ما انا عارف انها تقيله. الحل ايه دلوقتي والكوبايه تقيله؟ ان انا احطها. لكن تخيل واحد عمال يقول لك ياه الكوبايه تقيله قوي، ياه تقيله قوي، يا عم حط يعني في يا عم ما تخلص. فاهي ايدي بقت زي الفل، استخدمتها الغرض منها. طب استخدم الغرض منها بعد اذنكم. مشروب غريب قوي على فكره، نسيت اسمه بس هبقول لكم عليه ان شاء الله. فشربت اديت الغرض، لكن فضلت شايلها في ايدي، الامر لن ينتهي عند هذا الحد. فجماعة مشاكل الحياة وهم الحياة خد وقتك للتفكير فيها، خد وقتك لحلها، لكن ما تفضلش طول العمر شايلها فوق ظهرك، يا ده حصل كذا، يا لو ما كانش حصل كذا، يا لو كنت عملت كذا. خلاص خلصنا، حطها عشان ما تتعبش. دي حكاية جميلة بعتنا. الصداقة حياة نقابي عفتي، الصداقة حياة نقابي عفتي، بتذكرنا بأبيات شهيرة أو الإمام الشافعي، لكن هي جميلة فبنحب نتذكرها مع بعض عن الصداقة. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، يعني واحد بيرعاك تكلف، بيهتم بيك تكلفا لأنه صاحب مصلحة عندك مثلا، يعني ليه مصلحة عندك، ليه فايدة عندك، فعمال يودك عشان ياخد مصلحته. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفى. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. النبي دي فيها كذا رسالة مهمة جدا. اللي بيرعاك تكلفا لا تهتم بأمره، ما تفضلش تسترضيه ولا يرعاك إلا لمصلحة. اللي بيرعاك لمصلحة حتى لو ابتعد لا تهتم بيه. لو ما كانش صفو الوداد طبيعة، حب طبيعي منه ليك بلا مصلحة، فدعه ولا تكثر عليه التأسف. ففي الناس أبدال، هتلاقي غيره صدقني، في الناس أبدال هتلاقي وانت ماشي في الحياة. لكن الحبيب الحقيقي يكون في قلبك صبر لي ولو جفا. لو صفو الوداد مش طبيعة، لا خير في خل في ود يجيء تكلفة، ما فيش خير في خل بيخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. مش الصديق أبدا اللي يظهر سر لصديقه لمجرد أنهم اختلفوا مع بعض. فلما اختلفوا مع بعض خلاص بقى أنا أظهر كل الأسرار وأظهر وأظهر، لكن في نفس الوقت على إحنا نقول سيبك من اللي هو يخون، سيبك من اللي هو صفو وداده ليس صفو طبيعي، سيبك سيبك، لكن في نفس الوقت لا نستطيع أن ننكر أنه سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفة. وموجودون في دنيا، عارف لما فيش الصديق ده لا في، اتكلمنا عن موضوع الصداقة قبل كده. الأمر قد يحتاج بعض البحث، قد يحتاج مننا ان احنا نكون اصدقاء حقيقيين حتى نصل ايضا الى اصدقاء اخرين حقيقيين. نور الاسلام بعت حكاية ده تحت عنوان فعلتها، كنا قلنا قبل كده تحت عنوان فعلتها اكتب تجربة ناجحة انت عملتها في حياتك. فنور الاسلام كتبت تجربة جميلة قوي 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 وتخص كل اللي بيدرسوا معانا النهارده. بتحكي انها كانت في اولى ثانوي، طالبه في اولى ثانوي، وكان عندها فيزياء في الترم الاول فجابت فيها 2 من 20، جابت في الفيزياء 2 من 20، ما كانتش بتذاكر وبتقول ان هي ما كانتش بتعرف فيها حاجه غير تعريفين 2، فجابت 2 من 20. قعدت مع نفسها حاسه ان ده مش مستواها ابدا وان هي مستواها دائما اعلى من كده، فخدت قرار ان هي تذاكر الماده دي وان هي تحب الماده دي وان هي تجيب فيها الدرجه النهائيه. تكلفت حبها فحبتها، بذلت جهد كبير في دراستها، فكانت في النهاية إنها في الترم الثاني حصلت على 19 من 20. تخيلوا من 2 ل 19 بإيه؟ بعز، بإرادة قوية، بثقة بالنفس، بمذاكرة طموحة، بذاكرة شديدة، بحب للمادة أو تكلف حب المادة اللي هي بتذاكرها، بعدم اختراق الأعذار بقى أصل المادة صعبة، أصل أولى ثانية ومودها كتير، الكلام اللي بيتكرر في سنة زي تحديدا، أصل مودها كتير، أصل المادة صعبة، أصل أنا مش هقدر. هي ما عملتش أي حاجة من ده، هي خدت قرار إن هي تصل إلى ما تستحق الوصول إليه وإلى ما تستطيع الوصول إليه، فاستطاعت إن هي توصل. وأعتقد دي بشارة لكل واحد موجود معانا النهاردة بيدرس، إذا كان يعني مش البشارة إن هو إحنا خلينا عند حد الترم الأول، فكلنا نقدر نجيب في الترم الأول 2 من 20 وان شاء الله نعوض في الترم الثاني. فدي بشاره لكل حد داخل ان شاء الله على امتحان الترم الاول، ما تزعلش اذا جبت 2، لا طبعا يعني مش هنجيب 2 ان شاء الله، ان شاء الله نجيب 19 باذن الله. بدايه الترم الاول لسه فاضلنا شهرين على الترم، اي حد في اي سنه دراسيه، اي حد في الجامعه، لسه الوقت بدري قوي 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 على ان احنا نجيب 2. نقدر ان شاء الله نجيب 19، نقدر نجيب في الجامعه امتياز، نقدر نجيب جيد جدا ان شاء الله. الوقت يساعد، شويه ثقه، شويه طموح، شويه عزم، اراده قويه، نشتغل بدون اعذار وبدون حجج ان شاء الله نستطيع. سامح ممدوح برضو بيقول تجربه شبيهه، بيقول ان هو كان في الثانويه العامه، بس عمل حاجه جميله قوي قوي، بيقول ان هو في الثانويه العامه كان في الصف الثاني ما جابش مجموع، ما كانش عنده هدف وما كانش مركز وما كانش بيذاكر، فما جابش مجموع. وبعدها اتخذ قرار غريب جدا، ان هو يكون مفيد لنفسه والبلد، ومش ده القرار الغريب. هو بقى نفسه استوعب، كبر دماغه نضجت، فقرر ان هو يبقى مفيد لنفسه والبلد. طب يعمل ايه وهو مجموعه قليل؟ قرر ان هو يحول للتعليم الفني، مش هيكمل ثالثة ثانوي عام. كل اللي حواليه قاعد يقول ازاي مش ازاي لازم تكمل ثانوي عام، ده التعليم الفني وحش، ده الناس هناك مش كويسين كذا كذا. هو وجد ان هو هيلاقي نفسه في التعليم الفني اكتر من التعليم العام، فاتخذ قرار ان هو يحول للتعليم الفني، واستطاع ان هو يقنع اللي حواليه بهذا الامر وحول. كانت النتيجة ان هو طلع التاني على المدرسة بتاعته، بيعمل معادلة عشان يدخل كلية هندسة، دخل كلية اسمها المجمع التكنولوجي المتكامل، بيقول مفيدة جدا بالنسبة له، بيقول على الأقل من وجهة نظره أحسن من الحقوق اللي كنت هتدخلها بمجموعة زي ما بقيت زمايلي دخلوها. ده ملوش علاقة بالحقوق على فكرة، ممكن حد يدخل حقوق يبدع فيها عشان بس اللي في كلية حقوق قدامنا ما يجيلهمش إحباط. هو بيرى ده، هو شايف إنه لقى نفسه في ده ما كانش هيلاقي نفسه في كلية أخرى، وبيقول إن التجربة دي أفادته. اشتغل في محل سنة، اكتسب منها خبرات كبيرة جدا، اتعرف على ناس جديدة في مجالات مختلفة، عرف ان لازم الانسان يكون له هدف يحطه قدامه، عرف الصديق الصالح اللي كان ماشي معاه وبيساعده مش اللي كان بينافقه، وفي النهاية بيقول ادعو الله ان يهديني الخير وان يجعلني انسان صالح لنفسي ولبلدي. ان شاء الله ربنا يجعلك انسان صالح لنفسك ولبلدك. درس مهم جدا يا جماعة، مش معنى ان انا فشلت في حتة ان الحياة انتهت، لا، ممكن اروح مكان تاني انجح فيه اكتر من ده، ممكن ما احققش ما كنت اعتقد انه حلم، لكن لما اروح مكان تاني احقق فيه هذا الحلم. ابحث عما يناسبك. سنابل عمري بعتلنا بتقول نظرة لم أنساها، بتحكي حكاية أن هي كانت في السوبر ماركت، ودخلت السوبر ماركت فلقت ولد صغير خد كيس شيبسي من الجنب كده من غير ما صاحب المحل يشوفه، وأخته كانت معاه، فراحت أخته قالت له ليه أنت عملت كده، وأخته صغيرة برضو لكن حريصة أنها ما تاخدش حاجة غلط من مكان مش بتاعها أو حاجة مش بتاعتها، ما دفعتش ثمنها، فخدت قالت للراجل صاحب المحل أن أنا أخويا أخد كيس شيبسي من غير ما يدفع ثمنه، فالراجل خد منه الكيس وحطه مكانه في الباسكت بتاعه والحاجة بتاعته، وانتهى الأمر على كده. فبتقول أنا خرجت ورا البنت دي وسألتها، قلت لها أخوكي نفسه في الشيبسي؟ فقالت لي، فما ردتش، وبس بدأت هز دماغها بطريقة توحي إن هو بالفعل نفسه في الشيبسي. فقالت لها طب تعالي، وخدت اشترت كيس شيبسي وديته لها ومشيت. فبتقول بصت لي بصة، يعني بصة فيها حب، فيها ود، فيها امتنان، فيها عرفان، فيها 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 فيها، فبصت لي بصة لن أنساها في حياتي، ودي اللي خليتها تسمي القصة بتاعتها نظرة لم أنساها. وبتقول إن هي كانت تتمنى في اللحظة دي لو اشترت المحل كله. الحقيقة فعلا يا جماعة العطاء له لذة، لو احنا أعطينا بحب زي ما هي أعطت بحب بنجد للعطاء لذة، والمردود المعنوي اللي بيجيلنا من العطاء أو من البذل لا نتخيل قد إيه بيكون مردود كبير، حتى لو كان هذا العطاء مجرد نظرة، حتى لو كان هذا العطاء يعني، أو حتى لو كان هذا الرد مجرد نظرة أو مجرد كلمة، وحتى لو ما لقناش الرد يكفي السعادة اللي احنا بنشعر بيها من داخلنا. لكن صدقوني يا جماعة للعطاء متعة لا تضاهى، فقط نعطي بحب، مش واحنا مجبرين، نعطي بحب ونشوف الردود الأفعال اللي هتوصل لنا، هنجد سعادة لا حدود لها في هذا العطاء. ممكن يعني أنا يعني حد مثل صغير، يعني من فترة كنت ماشي في الشارع فالتقيت بواحد، يعني انا ماشي مش واخد بالي كنت بتكلم في الموبايل، فواحد قال لي سلام عليكم، فبصيت له فابتسم لي، وكانت معه والدته، انا بس تذكرتها بكلمه نظره لا انساها. والدته سيده كبيره في السن، سيده وربما كان نازلين من عند طبيب او حاجه في الوقت دوت، سيده كبيره في السن، لكن انا الحقيقه يعني رايت في عينيها نظره لم انساها، نظره يمكن كانت اقوى من كل عبارات الثناء اللي ممكن الواحد يتلقاها. نظرة كانت بتحسس الواحد، يمكن بعض الإشارات أحيانا بتجيلك ربنا بيقولك كمل. نظرة بتحملك مسؤولية إنك تكون على قدر هذه النظرة، إزاي أنا ممكن أكون على قدر هذه النظرة. نظرة كلها صدق، يعني مش عايز إن أنا يعني أوصف هذه النظرة من هذه الأم، يعني يمكن يعني تكبر أمي سنا كمان، لكن الحقيقة كان النظرة بالفعل على ذكر نظرة لم أنساها أو نظرة لا أنساها، كانت هذه النظرة من هذه الأم نظرة لا تنسى. يا ترى إيه الأعمال اللي إحنا بنقدمها نستحق بها من الآخرين نظرات لا تنسى أو كلمات لا تنسى؟ أتمنى بالفعل إن إحنا نكثر من البذل ونكثر من العطاء، حتى يمن الله علينا بكلمات أو نظرات هي في الميزان أو في سعادة النفس أغلى من كل كنوز هذه الدنيا. دي كانت بعض الحاجات اللي كانت وصلت لنا، كنا عايزين نعرضها على حضراتكم النهاردة من مشاركاتكم. وبرضو بنقول لكم على صفحتنا سلطة خضراء ابعتوا لنا مشاركاتكم، اي مشاركات، قصة، حكاية، بيت شعر، كلمة، اي حاجة ابعتوها لنا على صفحتنا سلطة خضراء، ان شاء الله نقدمها معانا هنا في البرنامج. وزي ما قلنا برضو هنجمع هذه المشاركات وان شاء الله نصدرها في كتاب في فترة لاحقة بإذن الله، وكل اللي شاركوا معنا بإذن الله يبقى لهم نسخة من هذا الكتاب. دي مشاركاتكم، أتمنى أنها تكون كانت مفيدة لحضراتكم، أتمنى أن احنا كنا خرجنا منها ببعض الدروس المهمة اللي نستطيع بها إن شاء الله نتقدم في حياتنا. هنطلع فاصل ونرجع للفقرة الأخيرة عندنا في البرنامج. في الفقرة دي هنقول مجموعة من المقولات المهمة جدا والمفيدة جدا، لكن الأهم من ده هنبدأ مباشرة بعد الفاصل نستقبل اتصالات حضراتكم، مشاركاتكم، آرائكم. يلا اللي حابب يشارك معانا بحكاية، بقصة، بكلمة، بوصية، بسؤال، بمشكلة، باقتراح، بأي حاجة، يلا ابدأوا اتصلوا بينا عشان نستمتع ونسعد إن شاء الله بمشاركات حضراتكم. لكن قبل هذه المشاركات عشان يبقى الموضوع بالنسبة لنا كامل ومفيد، أنا حابب عشان ما أرجعش الحكايات تاني ألخص الدروس اللي احنا طلعنا بيها من الحكايات اللي قلناها النهاردة. من الحكاية اللي قلناها الأولى كانت حكاية الزوجين، اللي كانت الزوجة لما بتغضب بتعمل الدمية بتاعتها بناء على وصية جدتها ليها، لما تغضبي من زوجك وعشان الحياة ما تفسدش اعملي دمية. خرجنا مجموعة من الدروس، خرجنا وصية للزوجة ان هي تقلل، للزوجة والزوج، تقليل الغضب، تقليل الجدال، تقليل الخلافات لانها تفسد الحياة على امور تافهة. قلنا علاج للغضب، ابتعد عن مكان الغضب وفرغ طاقتك في اي شيء الطاقة السلبية اللي موجودة، زي ما هي بتعمل كده. تخيل بقى واحدة غضبانة من جوزها ومتخيلة ان هو العروسة اللي عمالة تقطع فيها دي، شوف شوف السعادة والطاقة اللي هتخرج بيها الطاقة اللي جواها. قلنا للأزواج اجتهدوا ألا تغضبوا زوجاتكم بشكل أو بآخر. معانا قلنا حكاية الملك اللي هو كان عنده حصان بيحبه جدا، وقلنا لما تحب توصل لحد اوصل من خلال ما يحبه هو، وكن ذكيا في حل مشكلاتك. تكلمنا عن اللي شال الكوباية وقلنا انها زي مشاكل الحياة، شيلها الفترة تسمح لك بالتفكير فيها وحلها، لكن بعد كده اركنها على جنب عشان ما ترهقكش وما تتعبكش بزيادة. تكلمنا عن ابيات الصديق وقلنا الصديق اللي رعاك الا لمصلحة ابتعد عنه، لكن في نفس الوقت لابد ان يكون لك صديق صادق الوعد مخلصة. تكلمنا عن حكايتين ازاي انك ممكن لما تفشل في مجال تستطيع انك تنهض وتكمل تاني، ازاي ما تلاقي مجال ما تنجحش فيه تنتقل لمجال غيره، وحتى المجال اللي بتفشل فيه النهاردة ممكن تنجح فيه بكرة. هي دي ما اتكلمنا عن نظرة لا انساها، ومتعة العطاء، ازاي العطاء له متعة. دي كانت خلاصة اللي احنا اتكلمنا عنه في الجزء الاول. يلا بقى مع بعض نطلع فاصل، ده اتصلوا بينا كلمة صوت حضراتكم، كلمات مهمة جدا، لكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا.
سنعود بإذن الله.
ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
فعلا إنها قمة التحدي، شعرك هو تابك. مع زيت كنوز نزين تاجك بأفضل الزينة، كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة. شعرك هو هدية من الله، فزينيه واهتم بيه.
مع كنوز شعرك دائما أجمل.
زيت كنوز الحائز على جائزة الأيزو ومسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائي.
مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير واكثر.
زيت كنوز من الزيوت الطبيعيه، يحتوي على مستخلصات طبيعيه بتفيد في تغذيه الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لانه من مستخلصات اجود الزيوت الطبيعيه، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقوده منه بطريقه طبيعيه وامنه.
زيت كنوز وقايه من امراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
انا بشكرك على زيت كنوز، انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما اجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن، حقا انه انتصار. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك. تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي، من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقه الفريده من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه.
البشره زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حللي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وتعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. وجه القمر.
اهلا ومرحبا بكم واخر فقرات سلطه خضر. زي ما اتفقنا ده الفاصل الاخير، معانا في ان شاء الله هنتكلم عن مجموعه من الكلمات نستخلص منها دروس مهمه جدا. استقبال اتصالات حضراتكم، مشاركاتكم، ارائكم، مقترحاتكم، مشكلاتكم، ونتعايش ان شاء الله معاها. الجمله الاولى معانا النهارده جمله جميله قوي، يا ريت نركز فيها. لكل مجد مكافاه. اي مجد في اي مجال هيجد مكافاه، مفيش حد هيبذل مجهود في مجال ولن يجد المكافاه فيه، لكن نوع المكافاه بيختلف حسب الشيء اللي بنبذل فيه هذا المجهود. لكل مجد مكافاه، فمن جد في طلب العلم كوفئة باحتياج الناس إليك، بتجدد طلب العلم، عم بتعمل معلومة جديدة فهتعلمها للناس، فأنت بتكافئ باحتياج الناس إليك. الناس محتاجة اللي معاه علم، لكل مجد مكافأة. فمن جد في طلب العلم كوفئ باحتياج الناس إليه، ومن جد في بذل المعروف بيحصل له إيه؟ من جد في بذل المعروف هنقول إن شاء الله، لكن بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم الحاجة سناء. السلام عليكم. السلام عليكم حاجة سناء. السلام عليكم. أسماء من أسيوط. السلام عليكم. معلش وطي صوت التلفزيون حضرتك بتكلمي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ الصفا؟
الحمد لله ربنا يكرمك.
الو.
ايوه مع حضرتك اتفضلي.
الو.
ايوه مع حضرتك. سامع حضرتك اتفضلي.
ازيك يا استاذ؟
اهلا بيك.
انا فرحانه ان انا بكلم حضرتك.
ربنا يخليكي.
ربنا يباركنا في عمرك يا رب، ويجازيك عن ويجازيك عنا خير الجزاء.
ربنا يكرمك.
معلش يا سيدي صافي، انا فرحانه اني بكلم حضرتك وفي نفس الوقت مقتربه.
لا ما تسبكيش ولا حاجه ولا تضطربي ولا حاجه، اهدي كده وتفضلي قولي اللي عندك تشرفينا ان شاء الله.
برنامجاتك كلها بسم الله ما شاء الله على السنة، وربنا يزيدك يا رب. اكتر حاجه استفدت منها ان اول قصه لما الواحده تزعل من جثه تعمل دميه، فكره حلوه والله يعني، بس ممكن نفاس.
ربنا يكرمك. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. ربنا يكرمك. معذره الصوت مش مظبوط فمش عارف يوصل لنا الصوت. معذره. الحاجه سناء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك.
اهلا بيك وربنا يجازيك كل خير.
حضرتك بقيتي جزء من البرنامج خلاص حاجه سناء.
نعم
حضرتك بقيتي جزء من البرنامج.
انتوا حبايبي كلكم في الله والله.
ربنا يكرمك. ربنا يكرمك.
ربنا يرزقنا واياكم علو الهمه لاعمار الارض اعمارا طيبا يرضى الله به عنا جميعا.
اللهم امين. اللهم امين.
عايزه اقول حاجه عن المشاكل في الحياه الزوجيه ممكن؟
ممكن قوي. اتفضلي.
عايزه اقول بفضل الله لكي نقلل المشاكل الزوجية ونحصرها كلها في حيز ضيق، ما علينا في البداية إلا الاختيار الصحيح.
نعم.
وهو من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوا بناتكم، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأيضا إذ فرض بذات الدين تربت يداك. في هذه الحالة سيعرف كل من الزوج والزوجة ما عليه من واجبات وما له من حقوق. لا أقول ستنتهي المشاكل تماما أبدا، ولكن في الغالب الأعم يمكن السيطرة عليها بين الزوج والزوجة، وإن تغلب الشيطان سنحتاج إلى أطراف أخرى للصلح. وعايز أقول لو اعتبرنا أن الحياة الزوجية تجارة مع الله، رأس مالنا القرآن والسنة وأرباحنا الجنة، وما بينهما حياة كاملة بحلوها ومرها، ويكون مردنا شرع ربنا، ولا نسأل الكلمة الطيبة الصادقة في وقتها المناسب في وقتها ومكانها المناسب، فلها الأثر الطيب الناجح في أشياء كثيرة. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كما قال الله سبحانه وتعالى. وبإذن الله ومع وجود النوايا الخالصة سيحدث العفو والصفح وكل المعاني الطيبة في القرآن والسنة، وستنتهي المشاكل ويكون مكانها السكن والمودة والرحمة بإذن الله. اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى، وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. معنا الأخت هالة من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا بيك. اتفضل.
وعليكم السلام.
اهلا اتفضلي حضرتك.
لو سمحتي يا دكتور، انا عندي ثلاث مشكلات ان شاء الله. عندي اول مشكله ان انا يعني دلوقتي في الشهاده الاعداديه الازهري، فانا مشكلتي ان انا خايفه عشان انا عندي دلوقتي تراكم سنين عندي ترم اول وترم تاني بامتحنهم اخر السنه. فخايفه يعني من تراكم الترمين دول عليا ان انا ما اقدرش احقق النجاح المتوقع يعني. وعشان الكتب الازهريه عندنا طبعا كثيره، المواد كثيره زي مثلا الاعداديه الشهاده الابتدائيه قصدي. والمشكله الثانيه ان انا عندي مشكله التوتر في الامتحانات، ان انا بتوتر يعني بسرعه، او لما بيكون يعني مش دايما قوي بس لما بيكون عندي في عوامل بتاثر عليا يعني في التوتر دي، مثلا تكون معلمه داخله عماله مثلا بتزعق او اي حاجه، فالوسائل دي يعني بتخليني اتوتر ومبعرفش احل يعني. وثالث مشكله بقى اني يعني مشكلتي ان انا عندي يعني في الخايفه ان انا ما اشرفش اهلي مثلا في العيله، او ما جيبش الدرجات اللي تحقق اللي هم عايزينها يعني. طبعا مش كل الاهالي عايزين الدرجات العاليه يعني. بس شكرا.
حاضر ربنا يكرمك. طيب نرد، طيب نستقبل محمود وبعدين ناخد وقت نرد فيه على اتصالات. السلام عليكم محمود.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك.
ازيك يا استاذ اشرف؟
الحمد لله ربنا يكرمك يا محمود.
ربنا يكرمك واياكم. يا شيخ انا اما باجي ما بعرفش اتكلم مع حد.
نعم.
ما بعرفش اتكلم مع حد يعني. اما اجي اقعد اتكلم مع حد كان ما بقاش طالع مظبوط.
تمام.
ايوه استاذ.
ايوه سامعك اتفضل سامعك.
ايوه حضرتك شوف لي حل الحته دي.
حاضر هشوف لك ان شاء الله حل. حاضر ماشي محمود ربنا يكرمك. طيب ناخد بس خمس دقايق نرد على الثلاث اتصالات دول وبعدين نستكمل ان شاء الله استقبال اتصالات. يعني الحاجه اثناء الحقيقه قالت لنا كام جمله طيبين جدا جدا، بس انا عايز اشيل اشاره صغيره. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. يعني يا جماعه ممكن واحد يكون ملتزم بتعاليم الدين اللي هي تعاليم الدين الحركيه، بيصلي بيصوم في المسجد بيعمل جميل ممتاز ده شيء طيب جدا جدا، لكنه ممكن يكون ما بيحترمش اللي قدام، متسلط في رأيه، بخيل، صدقه مش قد كده، مش صادق قوي. ففي يا جماعة الخلق ده أمر مهم جدا، فاحنا ما ناخدش فقط على مجرد السمت الظاهر أو الأداء الظاهر أو ما نسمعه عن شخص موجود معاه في المسجد، لابد أن وده ميزة من مزايا فترة الخطوبة، التعرف على الأخلاقيات، أو حتى لما نسأل عليه لابد أن نهتم بالسؤال عن الأخلاق. فده أمر مهم جدا. واحنا بنتكلم طبعا موضوع الاختيار برضه من الموضوعات الكبيرة اللي محتاجة حلقات منفصلة، بس أنا بس عشان واحنا في نقط بنحتاج نقف معاها سريعا. الحقيقة أشارت لأكثر من نقطة مهمين قوي قوي بيساعدوا على الحياة الزوجية تبقى طيبة. الكلمة الطيبة بالفعل ده لها مفعول السحر، الكلمة الطيبة والبسمة الطيبة الاثنين دول لهم مفعول السحر. جرب كده البيت تنتشر فيه، نتفق على ان في 3 4 ايام مفيش غير كلمات طيبه وابتسامات، خلاص لا هنزعق حتى لو حاجه غلط ماشي، طب نعديها 3 4 ايام دول، بس مش عديها واحنا بنكوم يعني، واقعد بقى في الاخر عمال اكتب عشان في الاخر اقول شفت الثلاث ايام اللي حصل فيهم او هي تعدين، لا يعني هنجرب ان احنا نصفه. لان قالت نقطه كمان العفو والصفح، هنجرب 3 ايام بعفو وصفح بكلمه طيبه بابتسامه، هنجد بالفعل يا جماعه ان الدنيا بتتغير تماما. كلمات طيبه، ابتسامات صادقه، عفو وصفح عن الاخطاء، هنجد الامور بتتغير تماما. الاخت هاله بتتكلم عن 3 مشكلات. المشكله الاولى هي الحقيقه المشكلات كلها مترابطه ببعضها. الخوف هو الخوف الاصل. هي خايفه من تراكم المواد. اولا بقول لها ما تخافيش لان ما يسري عليك يسري على جميع زميلاتك. كل طلاب الشهاده الازهريه عندهم المشكله دي، وعليه لو حصل ان انت لم توفقي في جانب وغيرك وفق فيبقى التقصير من عندك مش من طبيعه المواد. وعلي نركن المشكله دي على جنب لان هي اللي يقع عليك يقع على جميع زملائك وزميلاتك في هذه المرحله. خلاص في مشاكل في المناهج، المناهج كبيره، المناهج محتاجه تعديل، مش هي دي الازمه دلوقتي. الازمه دلوقتي ان انت هتتعاملي معاها زي ما غيرك هيتعامل معاها، فسيب الامر ده جانبا ونركز في ان احنا هنتعامل مع المواد دي. ده امر واقع خلاص، مش هنفكر فيه بقى صمات كتير صمات قليله، اصل الترمين انسي. دي رقم 1. رقم 2 انسي خالص الضغط العصبي اللي انت مش خايفه ما اشرفش اهلي. على فكره خوفك ده هو اللي هيخليكي بالفعل ما تشرفهمش، لانه هيؤدي لتوترك، هيؤدي لانك ما تذاكريش كويس، هيخليكي في حاله انفعالات دائمه مش هتقدري تشتغل. اهدي كده واستعيني بالله واصرف النظر عن التفكير في النتيجه في الوقت الحالي، وخلي تركيزك كله ازاي انا اذاكر كويس جدا جدا، ازاي انا اركز كويس جدا. وعلى فكره موضوع التركيز مرتبط بالخوف، كلما زاد الخوف قل التركيز، فازاي انا اركز كويس جدا 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 في اللي انا بعمله، ما اخليش نفسي فريسه سهله للتوتر والخوف، ازاي انا احل كتير، ازاي انا اراجع الحاجه اللي خدتها من فتره طويله، ازاي انا احافظ على معدل مذاكره ماشي كويس وبشكل تصاعدي. في النهاية بالهدوء الشديد ربنا إن شاء الله هيوفقك. استعيني بالله كده وأكسري من الدعاء مع القيام بواجبك. ما تفكريش في أي حاجة توترك. النقطة الثانية إن توترك ده هو اللي بيساعدك في الامتحان تتأثري بأي حاجة. أنت جاهزة يعني أنت جاهزة إن أي حاجة تحصل تخليك متوترة وقلقانة ومش هينفع. لا اهدي كده ولما تدخلي الامتحان اعزلي نفسك عن أي حاجة بتحصل. أنت ليكي ورقة الأسئلة بتاعتك ورقة الإجابة هتركزي فيهم. واحدة دخلت منفعلة واحدة بتزعق واحدة زميلتك جنبك بتعيط سيبك من كل ده. احصري تفكيرك في الورقة اللي قدامك إن شاء الله هتلاقي نفسك الأمور مستقرة. اهدئي وتوكلي على الله واستعيني بالله واصرفي نظر عن أي حاجة بتخوفك وإن شاء الله ربنا يكرمك وإن شاء الله تشرفي نفسك وتشرفي أهلك. فما تقلقيش من الجوانب دي إن شاء الله خير بإذن الله. بالنسبة للكلامه مش مظبوط أو ما بيعرفش يقنع حد, الكلام اللي مش مظبوط بيجي من أكتر من سبب. السبب الأول إن أنا ما كنش واثق من نفسي. أنا نفسي بتكلم وأنا مش واثق من اللي أنا بقوله فبالتالي اللي قدامي مش هيثق. فأول حاجة خد نفس كده واتكلم بهدوء, اتكلم كلام مرتب, جهز كلامك في دماغك قبل ما تقوله وفي البداية قول جمل محددة. ما تتكلمش كتير وانت مش فاهم, ما تتكلمش في موضوع انت مش فاهم فيه لمجرد ناس بتتكلم فانت تفضل تشارك وخلاص. ما طبيعي هتتكلم وحش. في نفس الوقت حاول تقرا اكتر وتتابع الاخبار اللي بتحصل حواليك عشان انت يبقى عندك جديد تقوله. ما يا جماعه لو انا ما عنديش حاجه اقولها هعمل ايه؟ حد اقول اي كلام؟ ما انا ما عنديش حاجه اقولها وعايز اشارك. فاقرا, زيد من ثقافتك, زيد من متابعتك للاحداث الجاريه. ما تتكلمش الا في الموضوعات اللي انت بتفهم فيها. رتب كلامك قبل ما تقوله, قوله في نقط محدده في البدايه. والاهم من كده تكلم بثقه وهدوء حتى يفهمك الاخرون. ما تتكلمش بسرعه شديده ولا ببطء شديد, ان شاء الله تصل لوضع افضل في هذا الامر. طيب معانا اتصال فاطمه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور اشرف؟
الحمد لله.
بص حضرتك ربنا يبارك فيك يا رب على البرنامج الجميل ده. والله حلقه جميله جدا النهارده. بس ممكن حضرتك تسمح لي, انا فاطمه حضرتك اللي هو قدمت ورده لاختي نهله من الشرقيه وقد سبقت باتصالات. ممكن حضرتك ليا تعليقين في الاتصالات؟
تفضل.
كنت عايزه يعني اقول لام الغاليه نفس الكلام اللي انت قلته حضرتك لامي الغاليه الحجه سناء. كنت عايزه اقول لها حضرتك انه هو فعلا كما قال صلى الله عليه وسلم من جاءكم ترضونه دينا وخلقا فزوجوه. لكن العظيم يا دكتور كم من حالات بنفس الاوضاع بيكون وكل حاجه. انا ليا صديقه حضرتك اعرفها يعني اهدر حقها بسبب ان هم يعني عشان قريبها مثلا تنازلوا في حته ان هم ما يحفظوناش حقها. انا بقول لكل اب ولكل ام حتى لو كان قريبها ما ينفعش انه نحن ما نحفظلهاش حقها في حته انه نحن ناخد عليه وان نحن نحفظ لها حقها النهارده وبكره وبعد لان ما نضمنش الظروف. الحاجه الثانيه بحب اشارك في تعليق اختي هاله اللي هي خايفه دي وعامله من لا مشكله. فبقول لها الحل بسيط جدا انه هي حضرتك فكرت في الامتحان, فكرت في اللي هيحصل لها, فكرت في كل حاجه من قبل ما تبدا. انا بقول لها يا اختي الفاضله ابداي الاول واستعيني بالله وسيبي النتيجه على الله وركزي وما تحطيش في بالك لان دي حاجات انا مريت بيها. وبحب يعني انصح الاخوات الفاضلات انهم هم ما ينفعوش بيها يعني ايه يعني ما تفكرش في حته المواد الكتيره, ما تفكرش في حته ما هي ايه النتيجه اللي هتحصل لها. لا بالعكس هي تستعين بالله وتتوكل على الله وتبدا وبعد كده تشوف هي هتعمل ايه. وبقول لها على حكايه الخوف دي دايما تكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ الشعراوي رحمه الله عجبت لمن خاف من شيء ولم يقل حسبنا الله ونعم الوكيل, لان بعدها ربنا قال في سوره ال عمران فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. جزاك الله خير يا دكتور.
ربنا يكرمك. جزاك الله خيرا. الحقيقه برضه عشان معانا اتصال. السلام عليكم ابو محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور اشرف.
ازيك اخبارك ايه؟
الله يبارك فيك. حضرتك فاكرني اللي اتصلت بيك الاسبوع اللي فات ان شاء الله؟
اه طبعا فاكرك. ازيك؟
الله يبارك فيك. الله يخليك. الاول في بشرى لحضرتك وللدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه ان شاء الله. حضرتك فاكر عارف سواي قرر فيها الدكتور مرسي ان الانابيب تبقى على البطاقه التموين.
نعم
كويس. حضرتك اقسم بالله ان يعني من حوالي اسبوع واكثر ما فيش انبوبه فاضيه في اي بيت بالاول. يعني كنا قبل كده والله احنا اربع متجوزين في بيت واحد كنا كلنا الانابيب فاضيه. نلوك والله اقسم بالله ما في انبوبه في شارعنا ولا في البلد فاضيه، الحمد لله كل واحد عند الانبوبه ايه مليانه. دي البشره، بارك الله فيكم في الدكتور محمد
بركاته. ربنا يكرمك، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير ابو محمد. أمة الله من كفر الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام يا دكتور أسد.
اهلا بيك
يا دكتور، جزاكم الله خيرا.
وليك.
انا عايزه بس افتح نفس تقول لنا على طريقه لما نيجي مثلا اقرا قصه او اقرا او احفظ حتى من اي مذاكره، ازاي احتفظ بالمعلومه دي؟ يعني طريقه لحفظ المعلومه، او اما احفظ مثلا القران ازاي نفس الحفظ اللي حفظه. ورجاء بس الاخوات اللي بيتصلوا او الاخوه حتى يعني ما يكثروش من الكلام قوي، عشان احنا بنبقى كمان عايزين نشارك من المداخلات، يسيبوا الكلام لحضرتك، لان احنا بصراحه الساعه ما بتتناش مع حضرتك يعني.
ربنا
يسيبوا لنا المجال مع حضرتك اكثر من كده.
ربنا يكرمك، ربنا
يكرمك،
جزاكم الله خير. طيب ادونا بس برضو شويه نعلق على الاتصالات وبعدين نرجع نستقبل ان شاء الله. برضو الحاليه تمت الاخت فاطمه الحقيقه اشارت نقطه مهمه جدا جدا جدا. مهما يا جماعه كانت درجه الثقه في من هو متقدم، لابد انك تحفظ لبنتك حقها، لابد مهما كان. يعني انا 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 شخصيا متزوج صديقه، يعني اخت صديق ليا وبيثق فيا لاقصى درجه ومكتبني قايمه قد كده، يعني مش قد كده قوي يعني، يعني المهم يعني. فلا يعني يا جماعه احفظوا حقوق بناتكم، محدش يضمن. وبعدين الطلاق موجود في الشرع مش عشان الناس الوحشه بس، ممكن ناس كويسه ولا تلتقي، يعني احنا كويسين احنا الاثنين بس دماغنا ما ركبتش على بعض، حياتنا ما اتظبطتش مع بعض. فالطلاق جزء من الشرع، ما هوش جزء من الشرع، الطلاق جزء من الشرع، فوارد ان هو يحدث. فيا جماعه احفظوا حقوق بناتكم. بالنسبه لابو محمد ربنا يكرمك ويديم عليك، ويعني بيقول ان الانابيب بقت موجوده ومفيش انبوبه فاضيه، ربنا يكرمك يعني. ونسال الله لهذه البلد ان شاء الله الرخاء والسخاء، وان ربنا يفرج كرب المكروبين فيها، وان يحسن حالها ان شاء الله بشيء من الصبر وشيء من بشيء من الصبر وكثير من الدعاء وكثير وكثير من العمل والعمل والعمل، ان شاء الله نبني هذه البلد باذن الله تعالى. أمة الله بتتكلم عن طريقه تقرا قصه او تحفظ بيها، وبتخاطب اخواننا اللي بيتصلوا ان هم يعني مش هنقول ان هم يعني الحقيقه الاتصالات بتثر الحلقه، انا بستمتع بهذه الاتصالات، لكن انا معاها ان ممكن اللي يتصل يحاول ان هو يعني لا يطيل قوي في الاتصال، عشان ندي فرصه اكبر لعدد اكبر من الاتصالات في الحلقه وعدد اكبر من التواصل، وفي نفس الوقت نقدر احنا نرد. وان كان الحقيقه انا شايف اتصالات النهارده كانت في الحدود المعقوله، ما كانش فيه تجاوز في وقت اتصالات الناس، وربنا يكرمك وينفع بيك وينفع بينا ان شاء الله. اما طريقه حفظ المعلومه فاولا التكرار، الحفظ بالتكرار جزء اساسي من حفظ اي معلومه. ثانيا التركيز اثناء الحفظ، يعني انا وانا بحفظ اول مره كل ما كنت قاعد في وقت مناسب هادي، الجو اللي حواليا مش مشحون، فحفظت بهدوء. الحفظ بهدوء وبتركيز بيثبت المعلومه بشكل كبير، ثم المراجعه المتواليه ليها هو والكتابه، لو حاجات تتكتب ممكن اكتب. يبقى الحفظ بتركيز في بدايه الحفظ ده امر مهم جدا، في جو هادئ بدون توتر بدون انفعال بدون تشتت. رقم اثنين ان انا اراجع باستمرار القران زي ما علماءنا بيقولوا دايما، اراجعه وانا بصلي، اللي انا حافظه اراجعه باستمرار. إيه ثم الكتابه، لو قصص عاديه او دراسه عاديه او موضوع عايز اكتب ملخصه بكتبه، انما العلم بالتدوين، فبسجل اللي انا عايزه ان شاء الله. دي وسائل بتقوي الذاكره من ناحيه وبتحفظ المعلومات من ناحيه، مع تقليل التخمه، يعني الاكل الكتير والشرب الكتير، التخمه دايما بتاثر على المساحات اللي موجوده في العقل، فتقليل التخمه بيساعد على الحفظ الاسهل ان شاء الله. طيب معانا اتصال اخر، الحاجه فاطمه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله، اهلا بيك.
كل سنه وحضرتك طيب.
وانت طيبه.
البرنامج بتاع الجميع ربنا يجازيك كل خير.
ربنا يخليك الجزيك.
طب ربنا يرضى عنك، الله يكرمك، انا عايزه تليفون حضرتك الله يرضى عنك.
طيب حضرتك ارجعي كنترول ان شاء الله، وهم يدوا حضرتك الرقم.
الله يكرمك.
ربنا يكرمك. اشاره متكرره، سامحوني يا جماعه لما بقدرش ارد على التليفون، يعني انا بالفعل انا اتمنى والله لو استطعت الرد على كل الاتصالات اللي بتجيلي، لكن بالفعل لما بفتح في هذا الامر انا ما بقدرش حتى اعمل حاجه، يعني حتى التحضير ده ما اقدرش احضر، فسامحوني. احنا بخلي التواصل على الفيس، اي رسائل بتيجي على صفحه اشرف شاهين او على صاله خضراء، بس اتاكدوا انهم صفحاتي، دول برد عليهم مباشره بدون تردد، كل يوم برد على عدد كبير من الرسائل الحمد لله، بس بقدر ارد في اي وقت، ممكن بعد الفجر، ممكن قبل الفجر، في اي وقت غير استقبال التليفون. التليفون عاده التليفونات بتيجي في نفس وقت العمل بتاعي مع كثرتها ومع الارتباطات الكتير، فما بقدرش ارد، فسامحوني لما ما بقدرش ارد. احيانا بيكون الوقت يساعدني نادره جدا فبرد مره او حاجه، لكن دي بتبقى كده يعني من عند الله، فسامحوني يا جماعه في هذا الامر. نستكمل الجمله بتاعتنا، لكل مجد مكافاه، فمن جد في طلب العلم كوفئ باحتياج الناس اليه، ومن جد في بذل المعروف هتبذل معروف كتير كوفئة بثناء الناس عليه. ومن جد في معالي الأمور، أنا هدور على معالي الأمور إيه وهعملها، عندي همة عالية وإرادة قوية وهعمل معالي الأمور. ومن جد في معالي الأمور كوفئة بترك الأثر الطيب بعد الممات، بيسيب أثر كويس، عمل حاجات في الدنيا سواء كانت أعمال سواء كانت مواقف، ساب أثر طيب في الدنيا بيستمر بعد ما بينتهي حياته. ومن جد في خدمة الناس كوفئة بمحبتهم له، كل ما أنت هتخدم الناس بإخلاص الناس هتحبك. طيب يبقى من جد في طلب العلم كوفئ باحتياج الناس إليه، من جد في بذل المعروف كوفئ بثناء الناس عليه، من جد في معالي الأمور كوفئ بالأثر الطيب في الحياة بعد الممات، ومن جد في خدمة الناس كوفئ بمحبة الناس له. شوف الجاي جميلة قوي 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 بقى، ومن جد في رضا الله عز وجل، ومن جد في رضا الله عز وجل كوفئ بذلك كله في الدنيا وتزاد له الجنة في الآخرة. شوف الجمال، حلوة حلوة قوي. تخيل انت الناس تحتاج ليك، الناس تصني عليك، الناس تترك الأثر الطيب في الحياة بعد الممات، محبة الناس ليك، كل ده كل ده لما تستطيع انك تجد في رضا الله عز وجل تكافئ بذلك في الدنيا وتزاد له الجنة في الآخرة. لان على فكرة اللي بيسعى في رضا الله عز وجل المفروض عمليا لو سعي حقيقي بقى هو بيعمل كل ده او معظمه، هو بالفعل رضا الله في طلب العلم فهيطلب العلم فهيكافئ باحتياج الناس له، هيرد في بذل المعروف، وفي حد بيبذل المعروف اكتر ممن يسعى الى رضا الله هيبذل المعروف، هيجد في معالي الامور، وهو في امر اعلى من انك تجد في رضا الله ثم ما تحته بقى ايا كان الامر، هتجد في خدمة الناس، ده جزء من ديننا ومن رضا الله انك تجد في خدمة الناس، هتجد في كل شيء طيب اجمالا. فبالتالي اللي هيحصل ومن جد في رضا الله عز وجل كوفئ بذلك كله في الدنيا وتزاد له الجنة في الآخرة. طيب جملة أخرى مهمة جدا وممكن مرتبطة باللي احنا عمالين نقوله، ليس العلم أن تعرف المجهول، مش بس العلم طبعا ده جزء من العلم بس مش كل العلم، ليس العلم أن تعرف المجهول ولكن أن تستفيد من معرفته. يعني مش كفاية أنك تجيب معلومات وحكايات ومعلومات وعمال تكتب وتسجل في كشاكيل وتقرأ وتسمع كل ده كويس، لكن ده ما بقاش علم، لسه ما بقاش علم، هو يتحول لعلم وواقع لما تحوله الى واقع في الحياه. ليس العلم ان تعرف المجهول ولكن ان تستفيد من معرفته. حسن الخلق يستر كثيرا من السيئات كما ان سوء الخلق يغطي كثيرا من الحسنات. الانسان اللي عنده خلق حسن مهما كانت بعض سيئاته في تعاملاته او في حياته او حتى في علاقته بربه، ما فيش حد بلا سيئات، لكن حسن الخلق مع الناس بيغطي على كثير من السيئات، ومع الله برضو بيغطي، مش بيغطي عليها انها ما بتتشافش، لا بتبقى متشافه، لكن المولى سبحانه وتعالى يتجاوز عنها، او رفع درجات اللي عندهم حسن خلق بيغطي على بعض الاساس او بعض السلبيات اللي بيقوموا ليها، لكن طبعا بعيدا عن الاهمال الفرائض. ده رقم واحد. ان شاء الله معانا اتصال. احمد السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك
دكتور.
أهلا،
جزاك الله خيرا.
وجزاك
والله دكتور، تدعيني بالهداية وعايزة تكلم إخواتي كده أن ربنا يهديهم، تدعينا كده دكتور بالسماح والمغفرة أن ربنا يغفر لنا جميعا الذنوب، وتدعيني بالنجاح إن شاء الله.
طب وإنت دعينا أنت كمان،
ربنا يجزينا ويسنا
بأفضل منك.
ربنا يجزيك خير،
ربنا يكرمك اخي ويهديك ويسامحك ويغفر لك انت واخواتك ويرزقك النجاح الذي يرضيك ويرضي اهلك ويرضي محبيك، ويهبنا ذلك، يهبنا هدايه ويهبنا سماح ويهبنا مغفره ويهبنا نجاح يرضينا ويرضي اهالينا ان شاء الله. يعني كلنا محتاجين هذا الامر، واتمنى ان شاء الله ان ربنا يستجيب ويرزقنا جميعا الهدايه والسماحه والمغفره والنجاح والفلاح والرضا والتقى والعفاف والغنى، كل الأمور الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها لنا جميعا بإذن الله. حسن الخلق يستر كثيرا من السيئات كما أن سوء الخلق يغطي كثيرا من الحسنات. لا يعرف الإنسان، المعلومة دي مهمة أوي 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 صح؟ لا يعرف الإنسان قصر الحياة إلا قرب انتهائها. لا يعرف إنسان قصر الحياة إلا قرب انتهائها. ثم الواحد لسه شايف نفسه صغير أو شباب أو راجل لسه في مراحل الرجولة، مش حاسس، مش حاسس قد إيه الحياة اللي إحنا موجودينها دي حياة قصيرة. ما يبدأش يحس إن هي قصيرة إلا لما يحس إن السنين مرت، هو ما يعرفش إزاي مرت بسهولة ومرت بسرعة، مرت بشكل عجيب، ويجد نفسه وقد وصل إلى قرب انتهائها. والحقيقة المعلومة، في معلومات كل ما عرفتها بدري كل ما فادتك أكتر، هي دي أحد المعلومات اللي كل ما عرفناها بدري كل ما أفادتنا أكتر. الحياة قصيرة، هي قصيرة، لكن للأسف الغفلة و و و بتخلينا ما نستدركش أو ما ندركش هذه الحقيقة إلا لما بنوصل لنهايتها. لا يعرف الإنسان قصر الحياة إلا قرب انتهائها. خلونا ننتبه من النهاردة لهذه المعلومة، خلونا ندرك من النهاردة إن الحياة قصيرة، وتخيل في العمر القصير اللي احنا عايشينه ده ايه اللي المطلوب ان احنا نعمله. ومن نسي ذلك ووصل الى الكبر وادركها يحمد الله انه اداله الفرصه ده. احمد ربنا ان ربنا ادالك الفرصه، ان خلاص كان ممكن الحياه تنتهي من غير ما حتى تدرك الحقيقه دي، وتلاقي نفسك بتموت والامر بينتهي. لو كبر بك السن وخلاص بتحس يا ده الحياه كانت قصيره قوي، حولك مش ده المهم، قصيره طويله كانت هتخلص، مش هو ده المهم. المهم انت هتخلصها ازاي، المهم هتنتقل بعدها لإيه. كلنا هتنتهي حياتنا، طالت أو قصرت هتنتهي وهتعدي وخلاص انتهى الأمر. لكن أنت النهاردة ربنا من عليك أو عليك، جدتي وجدي أبي وأمي، ربنا من بتذكر أن اداك فرصة أنك تفتكر النهاردة أن الحياة لسه قصيرة. فالطبيعي أنك ترى ما أدركت هذا الأمر، مش نعد إيه والسنين اللي راحت والعمر اللي ضاع والأيام الحلوة، يا عم خلاص ما اللي راح راح، خلينا في اللي جاي. مهما كان قصير نستطيع أن احنا نجعله عظيم، نستطيع أن احنا نعوض في كل تقصير فات باليقظة وبالانتباه وبالسعي إلى تصحيح مسار حياتنا الماضية كلها، وبرد الحقوق لأهلها. إذا كنا خدنا حقوق من حد ورد الحقوق لأهلها، إيه الحق؟ إيه الحق في الفترة القصيرة دي ورد الحقوق لأهلها؟ لو كان في تقصير في حق الناس أو في حق الله، إيه الحق؟ وعوض هذا التقصير في حق الناس أو في حق الله، إيه الحق؟ ربنا من عليك وأنعم عليك بإنك تذكرت المعنى ده دلوقتي. أما اللي بيتذكره دلوقتي وبيعيشه معنا دلوقتي ولسه صغير، فأقول له احذر، ما تقولش انا ما هكبر هفتكر، ممكن ما تدركش عند الكبر، ممكن الران يتراكم على القلب لحد الواحد حتى لما يكبر ما ياخدش باله ان الدنيا قصيره وما يتذكرش الا هو حياته بتنتهي. فالحياه لا يعرف الانسان قصر الحياه الا قرب انتهائها. لا احنا النهارده هنعرف ان الحياه قصيره، واحنا لسه يمكن اسال الله احنا يرزقنا جميعا العمر الطويل والصحه والعافيه، لكن مع ده النهارده بنعرف ان الحياه قصيره وأن الحياة ممكن تنتهي في لحظة، وحنبدأ من النهاردة نستعد لهذا الأمر. جملة: الصدق مطية، حاجة الواحد بيركبها يعني. الصدق مطية لا تهلك صاحبها وإن عثرت به قليلا. يعني ممكن الصدق أحيانا يعمل لك مشكلة، وارد، ما هو يعني القيم بتمتحن، لازم تمتحن، فممكن تصدق مرة وتتعرض لمشكلة. إيه المشكلة يعني؟ لكن الصدق لا يهلكك أبدا، المطية دي لا تهلكك أبدا. الصدق مطية لا تهلك صاحبها وإن عثرت به قليلا. كان واحد وركب حصان، فالحصان ماشي بيك حلو قوي قوي قوي، بس يجي كل فترة يهدي شوي رجله، تنزل في الرمل شوية فيقف شوية، بس مجرد ما بينزل شوية صغيرين يوم قايم ومكمل عادي، بقى طبيعي أن يقف شوية. هو الصدق كده، الصدق على طول بيطير بيك، ماشي بيك في لحظات بينزل بيك شوية، لكنه نزول النجاة عشان تكمل بعدها أقوى. الصدق مطية لا تهلك صاحبها وإن عثرت به قليلا. طيب الكاذب إيه بقى؟ هنقول إن شاء الله، لكن بعد استقبال هذا الاتصال. علي من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم يا أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أهل الجزائر.
الله يسترك يا شيخ، الله يحفظكم جميعا. والله لا نحبكم في الله جميعا، كل طاقم الرحمة وكل مشايخ الرحمة والذين قائمين عليها، نشكركم جزيل الشكر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا على الأقل ربع مثل هذه القناة ومثل المشايخ والعلماء اللي عندكم، لأن هنا في الجزائر تعتيم كبير و يعني شيء يعني مقصود، والرجال يعني والعلماء ومحاصرين ويعني والفساد مشجع ومسهل وميسر. المهم احنا في كما يقول الواحد حديث ولا حرج. المهم يا شيخ، الله لا نشكرك على هذا الموضوع، انه موضوع حساس جدا، يعني سمعت ان العمر قصير قصير جدا، والحمد لله ان رزقني هذا الاحساس ولو كان متاخرا نوعا ما لادراك ما فاتنا والامل بما يرضي الله، ونسال الله ان يتقبل منا صالح الاعمال
اللهم امين،
وان نعوض يعني ما فاتنا ويغفر لنا ذنوبنا ويهدينا الى صراط مستقيم ان شاء الله، سيرزقنا الثبات في الدنيا وفي الاخره، وجزاكم الله خيرا على كل هذه الحصه، والسلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام، جزاكم الله خيرا يا اخي. معنا اختنا مروه من المنيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
اهلا بيك.
هو انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال.
اتفضل.
لما اكون انا مثلا في ماده واقفه معايا،
نعم،
وبحاول ان انا بس نفسي واقفه منها جدا، بحاول ان انا احاول افهمها بس نفسي واقفه منها خالص، ونفسي ان انا افهمها بس مش عارفه.
نعم. هي ماده ايه لو؟
الكيمياء.
حاضر. هذا معلش اصل انا في معزه خاصه بيني وبين الكيمياء، بس حاضر. 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 ربنا يكرمك. طيب بالنسبه اللي جت في الكيمياء. ماشي. بالنسبه للماده واقفه معايا ونفسي واقفه منها جدا ومش عارفه افهمها، لان انت واخده منها موقف صعب قوي. الحقيقه هو مفيش حاجه كده بصراحه، يعني بشكل عملي لو بدات بهدوء بالفعل، سيبك من الافكار دي خالص، انسي كل الكلام ده خالص، يعني شيلي جلده كلمه الكيمياء دي من عليها، اعتبريها لو بتحبي مثلا اي ماده تانية اعتبريها دي، يعني انا هذاكر النهارده مثلا اي ماده سهله انت بتحبيها، هذاكر لغه عربيه مثلا لو انت بتحبي اللغه العربيه، انسي حكايه ان دي كيمياء ده مبدئيا، انسي موقفك منها وانها واقفه معاكي، والله مش واقفه معاكي ولا حاجه، هتقف ازاي يعني، هي ما بتقفش مع حد، احنا اللي بنقف مش هي، هي خلاص الكتاب كام ورقه ومسلم لنا دي نجيبه كده نجيبه كده، هو يعني ما بيتكلمش. فالحقيقه يعني انسي المعنى ده خالص، وانسي معنى ان نفسك واقفه منها، وانسي فكره ان هي مضايقاكي، ابداي بهدوء خالص، هنبدا من اول وجديد مع الماده دي، ركزي مع المدرس بتاعك وهو بيشرح الماده كويس، اسالي عن الحاجه اللي انت مش فاهماها، جيبي الدروس الماضيه بهدوء كده وافتحيها بهدوء وحاولي تتعاملي معاها بهدوء، حاولي تستخدمي وسائل اخرى متجدده، لو في سيديهات عليها الماده في سيديهات عليها الماده حاولي تجيبيها وتشوفيها، في برامج تعليميه هنا في القناه مثلا، في كيمياء في القناه، في شوفي برامج تعليميه للماده بحيث تشوفي باكثر من شكل واكثر من طريقه، خديها في اوقات تكون انت تركيزك عالي فيه، يعني ما تجيش ماده انت حاسه بموقف منها وفي نفس الوقت تبداي تقولي في الوقت الصعب هتذاكريها، لا انت كده زي ما تكوني عايزه تاكدي لنفسك ان هي واقفه معاكي، لا خديها في وقت تكوني هاديه مركزه، الصبح بدري مثلا ده افضل وقت الحقيقه للمذاكره، الصبح بدري ابداي بيها وشيلي اي كلام ده وابداي بالراحه وذاكري بهدوء، وما تاخديش كم كبير في وقت واحد، وحلي على اللي انت بتاخديه اول باول، ان شاء الله هتلاقيها من تقعد وتنام ومش هتقف معاكي تاني بعد كده ان شاء الله. بالنسبه لاخونا اللي من الجزائر، بندعو له وندعو لاهل الجزائر ان ربنا يعني يسددهم وربنا ييسر لهم امرهم وربنا يعني يرزقهم من كل ما يتمنوا، وربنا يجعل يكثر من علمائهم ويكثر من عطاء علمائهم، يعني نسال الله ان هو يرفع من قدرهم وييسر لهم كل امورهم ان شاء الله. اما بالنسبه لاحساسه حتى ولو هو شايف انه متاخر بادراك الله، فهي نعمه انك انت تشعر بهذا الاحساس، او ان احنا كلنا نشعر بهذا الاحساس ان الحياه قصيره او ان الحياه قاربت على الانتهاء، فده نعمه والله مش عيب ولا سبب هم، لان احنا الحياه طويله قوي، الحياه ممتده بعد الممات، الممات مجرد مرحله، فمهما انت ادركت النهارده هو مش متاخر، لان انت هتعيش كام هنا 80 سنه 90 سنه، لا ده هناك في خلود حياه بلا موت، مش مشكله، هو مش متاخر ولا حاجه، فنحمد الله ان هو جه، وما نزعلش العمر راح او ما راحش، ان شاء الله استدرك، وربنا كريم وربنا رحمن وربنا رحيم وربنا غفور وربنا لطيف، يعني عد كما تشاء، فاستعن بالله وعد، وان شاء الله تجد الامور، ربنا ييسر الامور كلها باذن الله. الصدق مطية، لا تهلك صاحبها وان عثرت به قليلا، والكذب مطية، برضه مطية الناس بتركبها، لا تنجي صاحبها وان جرت به طويلا. الله، شوف الكذب لا يهلكك ابدا، مش ممكن يهلكك، حتى وان في بعض الاوقات اخرك شوي، حتى ولو تهيأ لك في بعض الاوقات ان اللي راكب المطية بتاعه الكذب سبقك، بتحصل، يقول لك كاذب ومنافق وسابق، بتحصل، لكن لا تقلق، في لحظه من اللحظات هتبص تلاقي المطيه بتاعته بتقلبه وبتدوس فوقيه وهي اللي بتهلكه وانت مكمل، صحيح ممكن توصل بعده لكنه وصل لنقطه وقف ووقع ومات، انت مكمل بعدها، فما تقلقش من انك في بعض الاحيان حد كاذب بيسبقك، ما تقلقش، ما تقلقش لو صدقك عطلك في بعض الاحيان، ما تقلقش، لكن برضه بالاسلوب وبالطريقه المناسبه في التواصل مع الاخرين، مش كده يعني انا اصلا بقول لي ايه، بقول لي مش عارف ايه انت وايه في وشك يعني، لا بالراحه، بالراحه، اسلوب التواصل الهادئ الرقيق الودود استخدمه. احيانا ممكن تستخدم التعريض في المواقف اللي تستدعي تعريض. الذكاء الاجتماعي في التعامل مع الاخرين مهم، لكن الكذب لا. فلا تقلق اذا اخرك الصدق قليلا، لا تقلق اذا عثرت بك دابة الصدق قليلا، فسوف تصل بك الى خط النهاية. اما الكاذب فلا يفرح بانها جرت به طويلا، لانها في النهاية ستهلكه. الصدق مطية لا تهلك صاحبها وان عثرت به قليلا، والكذب مطية لا تنجي صاحبها وان جرت به طويلا. مش هتنجي في الاخر صدقوني على الاطلاق. انما يتم لك، انما يتم لك حسن الخلق. شوف ازاي بقى هيتم ليه حسن الخلق بايه؟ تخيلوا المعنى الجميل قوي اللي جاي ده وخطير. انما يتم لك حسن الخلق بسوء اخلاق الاخرين. ازاي بقى؟ يعني نفهم بقى، دايما بنقول وبنأكد ان الخلق الجميل لا يظهر الا امام الخلق السيء. لما الناس يعملوك بلا صبر وانت تصبر، ده خلق جميل. مش ممكن تكون هتصبر على الناس اللي خلقهم حسن، واحد يعملك بود ورأفة وحنية، يعني هتقسو عليه ليه؟ لكن الخلق الحسن بيظهر. واحد بيعملك بسوء انت هتصبر. كظم الغيظ بيظهر امتى؟ الحلم بيظهر امتى؟ العفو بيظهر امتى؟ الصدق يظهر امتى؟ لو الناس كلها صادقين. ده الصادق يظهر عندما يكذب الاخرين. فكلما ساءت اخلاق الاخرين ظهر الخلق الحسن. فاحذر بقى، الناس هم اللي بيضطروني لكده، هم اللي بيوصلوني لكده، اصل هو شتمني فانا شتمته، اصل لا خد حقك بس بدون ان تخطئ، يعني خد حقك، لكن سب ولعن وضرب و و و وفي الاخر تقول اصل هو اللي وصلني لكده، لا ما تعملش كده. لان انما يتم لك حسن الخلق بسوء اخلاق الاخرين. فمهما ساءت اخلاق الاخرين، مهما ساءت اخلاق الاخرين، احرص على حسن خلقك انت، واعتبر سوء أخلاق الآخرين اختبار وامتحان لحسن أخلاقك أنت. سوء أخلاق الآخرين اختبار وامتحان لحسن أخلاقك أنت. إذا أمرضك، الجملة دي يعني هتبقى آخر جملة وبعدين هنجمع الجمل كلها ورا بعضها. إذا أمرضك، ربنا أراد لك المرض. إذا أمرضك فأقبلت عليه. كل بقى كل اللي عندهم مرضى نسأل الله لهم العافية الأول ثم يتأملوا معنى هذه الجملة. إذا أمرضك فأقبلت عليه فقد منحك الصحة. ياه جميل قوي المعنى ده، يبدو فلسفي لكنه في منتهى الروعة والجمال. لو أنت ربنا أمرضك، أراد لك المرض، لكن في المرض ده ساعدك أنك أنت أو أنت أقبلت على الله في المرض ده، فقد منحك الصحة. صحة الإيمان والصحة النفسية والصحة القلبية، حتى وإن كان القلب الجسد عليل لكن القلب سليم والعقل سليم والصلة بالله سليمة فهو أصحك. إذا أمرضك فأقبلت عليه فقد منحك الصحة. وإذا عافاك، أنت معافى وما عندكش حاجة، لكن في صحتك وعافيتك دي أعرضت عنه، أعرضت خلاص ما بتروحش. وإذا عافاك فأعرضت عنه فقد أمرضك. أنت هنا المريض الحقيقي، لأنك معافى ما بتشكرش النعمة، معافى ولا تطيع، فأنت المريض الحقيقي. إذا أمرضك فأقبلت عليه فقد منحك الصحة، وإذا عافاك فأعرضت عنه فقد أمرضك. تعالوا نعيد مع بعض الكلمات اللي قلناها عشان نختم حلقتنا إن شاء الله. لكل مجد مكافأة، فمن جد في طلب العلم كوفئ باحتياج الناس إليه، ومن جد في بذل المعروف كوفئ بثناء الناس عليه، ومن جد في معالي الأمور كوفئ بترك الأثر الطيب في الحياة بعد الممات، ومن جد في خدمة الناس كوفئ بمحبتهم له، ومن جد في رضا الله عز وجل كوفئ بذلك كله في الدنيا وتزاد له الجنة في الآخرة. ليس العلم أن تعرف المجهول، ولكن أن تستفيد من معرفته. حسن الخلق يستر كثيرا من السيئات، كما أن سوء الخلق يغطي كثيرا من الحسنات. لا يعرف الإنسان قصر الحياة إلا قرب انتهائها. لا يعرف الإنسان قصر الحياة إلا قرب انتهائها. إنما يتم لك حسن الخلق بسوء أخلاق الآخرين. الصدق مطية لا تهلك صاحبها وإن عثرت به قليلا، والكذب مطية لا تنجي صاحبها وإن جرت به طويلا. إذا أمرضك فأقبلت عليه فقد منحك الصحة، وإذا عافاك فأعرضت عنه فقد أمرضك. هي دي نهاية حلقتنا النهاردة. أتمنى أن حضراتكم تكونوا استفدتوا منها، وأتمنى أن احنا نحول منها ولو شيء بسيط إلى جانب عملي في حياتنا، وأتمنى أنكم تشاركونا على صفحتنا سلطة خضراء بآرائكم بمقترحاتكم بإضافاتكم بالمواد اللي تحب نعرضها في الحلقات الجاية إن شاء الله. حلقتنا انتهت، وزي ما بنقول دايما بكل الود والحب والشوق والدعاء أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وإلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي في الله كن عونا لمن بالحب نادى.